أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. فيسعدني بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به أن أشرع في الدرس السادس من دروس شرح الباب الحادي عشر. فأقول الخطوة الأولى الإجابة على أسئلة الدرس السابق. لدينا مجموعة أسئلة وهي خمسة أسئلة. يقول السؤال الأول: لماذا أصبح العالم حادثا؟ الجواب: لأنه لا ينفك ولا ينفصل عن الحوادث، والمقصود بالحوادث الحركة والسكون، وكل ما لا ينفصل ولا ينفك عن الحوادث فهو حادث. وقالوا في دليل آخر: العالم متغير، وكل متغير حادث، فالنتيجة العالم حادث. السؤال الثاني: ما هو الفرق بين الحركة والسكون؟ الجواب: الحركة هي الحصول والوجود الأول في الحيز الثاني، أو قل في المكان الثاني، بينما السكون هو الحصول والوجود الثاني في المكان الواحد، لأن ما عنده مكان أول وثاني، قل في المكان الواحد. وبعبارة أخرى أقول: حيث يحتاج الجسم إلى أن يشغل حيزا ومكانا من الفراغ، فهو أي الجسم إن بقي مكانه فآنات ولحظات بقائه في المكان هي وجودات، وجود أول، وجود ثاني، وجود ثالث، وجود. فالوجود الثاني له لهذا الجسم في نفس المكان هو سكون منه، وهذا السكون مسبوق ب الوجود الأول في نفس المكان، يعني يقال له مسبوق بالغير. الحادث هو المسبوق بالغير، أو يقال مسبوق بالعدم. شنو معنى مسبوق بالعدم؟ يعني مسبوق هذا الوجود الثاني في المكان، في نفس المكان، مسبوق بعدمه. عدمه هو الوجود الأول، الوجود الأول لهذا الجسم في هذا المكان، عدم للوجود الثاني. الوجود الثاني عندما جاء الوجود الثاني، اللحظة الثانية لهذا الجسم في هذا المكان، هذه اللحظة الثانية مسبوقة بعدمها، عدم اللحظة الثانية، لأن اللحظة الأولى هي ليست اللحظة الثانية، هي عدم اللحظة الثانية. أو قل اللحظة الثانية، الوجود الثاني للجسم في هذا المكان مسبوق بالغير، الغير وهو الوجود الأول. فهو أي الجسم إن بقي مكانه فآنات ولحظات بقائه في المكان هي وجودات، فالوجود الثاني للجسم في نفس المكان هو سكون منه. وقلنا هذا السكون وهذا الوجود الثاني مسبوق بالغير أي الوجود الأول، أو قل مسبوق بالعدم أي بعدم الوجود الثاني، بعدمه، مسبوق بعدمه. وأما إذا أراد الجسم الانتقال إلى مكان وحيز آخر، فإن الحصول والوجود الأول لهذا الجسم في المكان الثاني هو حركة، حركة إلى ذلك المكان الثاني، وهذه الحركة قلنا جعلت هذا الجسم حادث. وباعتباره حادث هو مسبوق بالغير، يعني هذا الوجود الأول في المكان الثاني مسبوق بالمكان الأول، هذا الغير، أو قل مسبوق بعدمه، بعدم المكان الثاني، يعني مسبوق بالعدم بالوجود بالمكان الأول وهو عدم للمكان الثاني. السؤال الثالث: ما هو الفرق بين المختار والموجب؟ الجواب: المختار هو الذي إذا شاء أن يفعل فعل، وإذا شاء أن يترك ترك، مع علم وقصد وإرادة، بينما الموجب بخلاف ذلك تماما. ومن أبرز ما يفرق ويميز الموجب عن المختار هو أن الموجب لا ينفك فعله وأثره عنه، كما لا ينفك ولا ينفصل الإشراق عن الشمس، وكما لا تتأخر الإحراق عن النار، بخلاف المختار فإن أثره قد ينفصل وقد يتأخر عنه، فإنك ترى شخصا يأكل قد تراه بعد إذن لا يأكل، وهكذا. السؤال الرابع: ما هما المحذوران اللازمان من كون الخالق للعالم موجبا؟ الجواب: إذا فرضنا أن خالق العالم موجبا أي غير مختار، فإن من خصائص الخالق الموجب أن لا ينفصل ولا ينفك أثره ومخلوقه وصنعه وفعله عنه، بمعنى أنه متى كان هذا الخالق الموجب كان معه أثره، متى وجد هذا الخالق الموجب وجد معه أثره وفعله ومخلوقه ومصنوعه. وعلى هذا فسوف يكون خالق العالم مع العالم، مع أثره، يعني مع مصنوعه وهو العالم. فإما أن نقول إن العالم أصبح قديما، وهذا خلف، وهذا خلف الفرض الذي افترضناه، بل خلف المعلوم يقينا بأن العالم حادث، لأننا قد علمنا بحدوث العالم. وإما أن نقول إن الخالق أصبح محدثا وحادثا، وهذا خلف أيضا، وهذا خلاف ما كنا نعرفه أن الخالق هو واجب وجود، واجب الوجود هو قديم، وهذا خلف أيضا، لأن خالق العالم هو واجب الوجود لذاته وهو قديم لا حادث. فالمحذور الأول هو كون العالم الذي هو حادث كونه قديما، هذا محذور. والمحذور الثاني هو كون الخالق للعالم، الخالق الذي هو واجب الوجود وهو قديم، كونه حادثا، وكلاهما باطل، وكلاهما باطل، فانتفى كون خالق العالم موجبا، إذن فتعين كونه مختارا وهو المطلوب. السؤال الخامس: كيف جعلنا القدرة من الصفات الثبوتية؟ الجواب: جعلنا القدرة من الصفات الثبوتية لأنها صفة ثابتة له تعالى، وهي عين ذاته، ولم تكن مسلوبة عنه، كما سلبنا الجسمية عنه سبحانه وتعالى، فقلنا إن الله ليس بجسم، فالقدرة هي صفة ثبوتية لله تعالى. الخطوة الثانية من خطوات سير الدرس السادس هو رقم الدرس، طبعا الدرس هو الدرس السادس من دروس شرح الباب الحادي عشر. الخطوة الثالثة، عنوان الدرس: قدرته وعلمه تعالى يتعلقان بكل الممكنات. قدرته تتعلق بكل المقدورات، وعلمه يتعلق بكل المعلومات. الخطوة الرابعة، مصطلحات الدرس: لدينا مجموعة من المصطلحات نفصل ونكشف عن معناها بقدر ما نحتاج إليها في الدرس. مصطلح رقم واحد: تعلق القدرة بشيء ما، تعلق القدرة بشيء ما، ما معنى هذا المصطلح؟ القدرة تتعلق بكذا، معناه أن القدرة لها تأثير في صحة وقوع هذا الشيء من القادر، عندما أقول أنت قادر على فتح الباب، قدرتك على فتح الباب ما معنى؟ يعني قدرتك تصحح منك أن تفتح الباب، وتعلق قدرتك بفتح الباب لا يعني أنك لا بد أن يتحقق منك فتح الباب، لا، ولكنك قادر. قد تذهب لكي تفتح الباب فتجده مقفل أو يوجد مانع. تعلق القدرة بشيء ما معناه أن القدرة لها تأثير في صحة وقوع ذلك الشيء من القادر. أنت قادر على فتح الباب أي أنت يصح منك فتح الباب، ولا يلزم أن يتحقق منك ويقع منك فتح الباب لاحتمال وجود مانع يمنع من فتح الباب. مصطلح رقم 2، المقتضي للفعل. ما معنى المقتضي للفعل؟ هو الموجب للفعل، هو سبب الفعل. كما يقال أن المقتضي للإحراق هو وجود النار. مصطلح رقم 3، المانع. المانع يعني الذي يمنع من تحقق الفعل، كالرطوبة والبلل الموجودة في الورقة التي تمنع من احتراق الورقة، مع أن الورقة قابلة للاشتعال والاحتراق، لكن كونها مبللة يمنع من احتراقها. مصطلح رقم 4، التعلق العام. ما معنى التعلق العام؟ قدرته تتعلق بالمقدورات تعلقا عام، من علمه يتعلق بكل المعلومات، يعني التعلق العام لعلمه بالمعلومات. ما معنى التعلق العام؟ أي تعلق القدرة بكل الممكنات المقدورة، وكذلك تعلق العلم بكل ما يصح أن يكون معلوما. التعلق العام يعني التعلق بكل ما هو ممكن بالنسبة إلى القدرة، ما هو ممكن مقدور، وتعلق بكل ما هو معلوم بالنسبة إلى العلم. مصطلح رقم 5، وقوع الشيء. يقولون قدرتك على الشيء لا يعني وقوع الشيء منك. ما معنى وقوع الشيء؟ أي حصوله وتحققه في الخارج. مصطلح رقم 6، الخواص. الخواص، هذا الجسم له خواص، هذا موجود له خواص. ما معنى الخواص؟ خواص عن الصفات والمميزات التي يتصف بها وتميزه عن غيره، فهي خاصة به، يقال لها خواص، أي هي صفات خاصة به. مصطلح رقم 7، الصغرى. الصغرى يعني المقدمة الأولى في الدليل البرهاني، كقولنا العالم متغير. العالم متغير، هاي مقدمة أولى يسموها الصغرى، وكل متغير حادث، فالعالم حادث، فلفظة العالم متغير تسمى صغرى. مصطلح رقم 8، الكبرى. الكبرى هي المقدمة الكلية في الدليل البرهاني، وهي في الدليل السابق الذي قلنا العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، كل متغير حادث، هاي الكلية هي كبرى. المصطلح رقم 9، العلم الذاتي. العلم الذاتي يعني العلم الذي هو عين ذات الله تعالى، وعلمه عين ذاته يعني نفس ذاته، لا يوجد اثنان كما بالنسبة لنا نحن، لدينا نحن ذات وعلم، لم نكن عالمين بهذا الشيء فأصبحنا عالمين، فإذا حصل اثنان ويوجد انفصال بين الذات وبين العلم بالنسبة لنا نحن البشر، أما بالنسبة إلى الله فعلمه نفس ذاته، عين ذاته، ذاته وعلمه شيء واحد. مصطلح رقم 10، التعلق الاعتباري. التعلق الاعتباري معناه ومثاله كتعلق القدرة الإلهية بمقدورها، تعلق العلم الإلهي بالمعلوم. فهذه الصفة هي أمر اعتباري، سمي اعتباري يعني اعتبر وأضيف تعلق القدرة الإلهية بهذا المقدور، تعلق العلم الإلهي بذلك المعلوم. فهذه الصفة هي أمر اعتباري إضافي تتغير بحسب تغير المتعلقات. الله عالم بأنك تأكل بعد شوية، وإذا بأنك تشرب، فعلمه تعالى بالجزئيات، تعلق العلم الإلهي بالجزئيات هذا اعتباري، باعتبار أن أضفنا العلم الإلهي إلى هذه الجزئية ونسبنا واعتبرناه، سمونه اعتباري نسبي إضافي. وهذا البعض يقول بأن العلم الإلهي لا يتعلق بالجزئيات، يعني الله ما يعلم بالجزئيات، جزئيات عن الأشياء المصادق الموجودة في الخارج. لماذا؟ يقولون لأن هاي الجزئيات تتغير، وإذا تغيرت يلزم تغير العلم الإلهي، العلم الإلهي هو لا يتغير. نقول له الذي يتغير ليس هو العلم الإلهي، وإنما الذي يتغير هو الاعتبار، هو نسبة هذا العلم إلى ذلك المعلوم الجزئي، إضافة هذا العلم إلى ذلك المعلوم الجزئي، هذا الذي يتغير. أما العلم الإلهي لا يتغير، حتى تشكلون بهذا الإشكال، حتى تشكلوا بهذا الإشكال. فالله عالم بأنك كذا ثم تتغير أنت، فيتغير علمه باعتبار المتعلق المتغير، مو العلم الإلهي أصلي هذا الاعتبار يتغير. الآن النسبة الإضافة، إضافة العلم إلى كذا تصير نسبة ثانية، اعتبار ثاني. فاللي يتغير هو الاعتبار. مصطلح رقم 11، الصفة الذاتية متى صحت وجبت. يأتينا هذا التعبير في الدرس، الصفة الذاتية متى صحت وجبت، يعني متى ما صحت نسبة صفة ذاتية كالعلم إلى الله تعالى فقد أصبحت هذه الصفة الذاتية صفة واجبة له، وهي عين ذاته، حتى لا يحتاج ولا يفتقر في علمه إلى غيره، فهو الغني المطلق. مصطلح الأخير، مصطلح رقم 12، استحالة افتقاره تعالى إلى غيره. ما معنى استحالة افتقاره تعالى إلى غيره؟ يعني يستحيل أن يكون الله تعالى محتاجا في علمه مثلا، في قدرته مثلا، إلى غيره. الخطوة الخامسة، فكرة الدرس، بعد أن فرغنا من بيان المصطلحات التي توافينا في الدرس، نتحدث عن فكرة هذا الدرس. الدرس هو مكون من تكملة الدرس السابق، تكملة القدرة الإلهية، ويتكون من الحديث عن العلم الإلهي. فدرسنا له اتصال بالدرس السابق باعتبار تكملة للدرس السابق، تكملة للقدرة الإلهية، وأيضا هو فيه بيان لصفة جديدة وهي الصفة الثانية وهي العلم. فنقول في بيان فكرة الدرس، نقول هكذا: هل تتعلق قدرته تعالى بكل مقدورات وبجميع الممكنات أو لا؟ الجواب نعم، لأن العلة التي تجعل الممكنات المحتاجة إلى المؤثر القادر، ما هي العلة المحوجة التي جعلت الممكنات تحتاج إلى المؤثر القادر؟ هي إمكانها، وإمكانها أي تساوي الوجود والعدم بالنسبة إليها. هذا الإمكان موجود فقط في بعض الممكنات دون البعض الآخر، أو مشترك بين كل الممكنات؟ الجواب الإمكان صفة موجودة في كل الممكنات، وحيث أن نسبة ذاته تعالى إلى كل الممكنات متساوية، نسبة ذاته تعالى إلى كل الممكنات متساوية، وبما أنه هو مؤثر قادر فتكون قدرته كذلك متعلقة بكل الممكنات. إذن تعلق قدرته تعالى بكل الممكنات ناتج من هذين البيانين: البيان الأول أن الشيء الذي جعل الممكنات تحتاج إلى مؤثر قادر هو إمكانها، والإمكان مشترك بين جميع أفرادها، هذا البيان الأول والنقطة الأولى. النقطة الثانية التي بها يكتمل الدليل أن نسبته تعالى إلى جميع الممكنات متساوية، إذن هو قادر على جميعها، كما هو قادر على ألف، قادر على باء، قادر على جيم، فتكون قدرته كذلك متعلقة بكل الممكنات. ولكن التعلق العام، التعلق العام يعني أن قدرته تعالى متعلقة بكل الممكنات، هل معناه صحة الوقوع؟ يعني لابد أن تقع كل المقدورات؟ إذا قلنا أن قدرته تعالى تتعلق بكل المقدورات، فهل يعني لابد تحققها ووقوعها في الخارج؟ الجواب التعلق العام لا يعني صحة الوقوع لاحتمال وجود مانع من الوقوع. الله قادر على أن يدخل الجمل في سم الخياط، في ثقب الإبرة، قادر، ولكن الوعاء وهو ثقب الإبرة لا يتسع لدخول الجمل. الله قادر على أن يدخل العادل، أي عادل كان، شخص عادل مؤمن طيب، الله قادر على أن يدخله جهنم، ولكنه هل يفعل؟ لا يفعل، لأن إدخال العادل المؤمن إلى جهنم هذا ظلم، والظلم قبيح، والله تعالى لا يفعل القبيح مع أنه مقدور له. ولا يخفى أن الأفعال، هذا تكملة الدرس السابق فيما يتعلق بالقدرة. أما ما يتعلق بالعلم، الدليل على وجود علمه تعالى وكونه عالم أنه فعل الأفعال المحكمة. انظروا إلى هذا الكون، أن كل ما في الكون هو محكم ومتقن، فهذا دليل الإتقان. خلق كل شيء فأحكم وأتقن خلقته وصنعه. الإتقان دائما عندما تجد جهاز متقن ومحكم تقول أن الذي صنع الجهاز لديه علم، مو فقط عنده قدرة، بالإضافة إلى القدرة لديه علم. إذن الإتقان الموجود في العالم، هذا الكون المحكم في خلقته، دال على وجود علم في الخالق. ولكن هذا العلم الإلهي هل يتعلق بكل المعلومات أو لا؟ الجواب نعم. ما هو الدليل؟ الدليل أنه تعالى حي. صفة الحياة صفة تعطي صاحبها القدرة على العلم بكل ما هو معلوم. أنت حي، بما أنك حي إذن يصح منك أن تعلم بهذه الموجودات الآن، ترى هذا الكتاب وتسمع الصوت اللي يخرج من فم المتكلم، وتعلم بهذه الأمور التي تلمسها بحاسة اللامس، وتعلم بهذه الأمور التي تشمها، وهكذا. بما أنك حي، نحن البشر نختلف عن الخالق، ولله المثل الأعلى. نحن البشر بما أننا أحياء، إذن يصح منا أن نعلم بالأشياء التي يتعلق بها العلم، ولكن هناك موانع كثيرة تمنعنا من أن نعلم بها. افرض أنا لا أعلم بما خلف الجدار الآن لوجود مانع وهو وجود الحائط، وهكذا أنا لا أعلم بما تحت هذا الفرش لوجود مانع. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الموانع التي تمنع البشر الحي، تمنع الأحياء من العلم، هذه لا يمكن أن تكون لله تعالى، فهو عالم بكل ما يصح أن يعلم. ولكن هل كونه حي، هذه الحياة التي تصحح له العلم بكل المعلومات، جعل من هذه الصفة وهي العلم صفة واجبة؟ يقول نعم، بالنسبة إلى الله تعالى متى ما صحت نسبة صفة له وجبت تلك الصفة له. بما أننا صححنا نسبة العلم له تعالى، إذن وجبت صفة العلم له، لأن صفة العلم إذا لم تكن واجبة له سوف يفتقر ويحتاج إلى صفة العلم، يحتاج إلى شيء آخر. إذا لم تكن واجبة، يعني إذا لم تكن صفة العلم عين ذاته واجبة كوجوب ذاته، عين ذاته. فالصفة كما بينا متى ما صحت له وجبت له، فإذا صفة العلم واجبة. لماذا؟ لأنها لو لم تكن واجبة كما هو بالنسبة إلينا، صفة العلم صحيحة بالنسبة لنا كأحياء، بما أنني أنا حي يصح مني أن أعلم، ولكن هناك أشياء توجد موانع فأحتاج إلى أن أرفع المانع حتى أعلم، بينما لو كانت الصفة واجبة لي هل أحتاج إلى رفع المانع؟ لا. فإذا صفة الله العلم الإلهي هو واجب، هذا كون الصفة واجبة له تمنعه من الافتقار إلى الغير، الحاجة إلى الغير لتحصيل العلم. هذه فكرة الدرس بنحو تتضح من خلال القراءة. الخطوة السادسة نطبق الدرس، نقرأ الدرس، وبداية درسنا السادس قال وقدرته، من هنا وينتهي إلى قوله فيكون الباري تعالى مفتقرا في علمه إلى غيره وهو محال. قال وقدرته يتعلق، لا داعي إلى قدرته يتعلق، قلنا تتعلق أحسن، وإن كان يصح قلنا. وقدرته تتعلق بجميع المقدورات. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول لأن العلة، هذا بيان للدليل على كون قدرته تعالى تتعلق بجميع المقدورات، لأن العلة المحوجة التي تجعل الممكنات تحتاج، المحوج يعني التي العلة المحوجة، العلة التي تجعل الممكنات تحتاج إلى المؤثر القادر، لأن العلة المحوجة، المحوجة التي تجعل الممكنات تحتاج إليه، إليه تعالى باعتباره المؤثر القادر، هي الإمكان، هي الإمكان. الإمكان قلنا مشترك بين جميع الممكنات، ونسبة ذاته إلى الجميع بالسوية، لأن العلة المحوجة إليه هي الإمكان. هذا الأمر الأول أو الشق الأول من الدليل. الشق الثاني، ونسبة ذاته تعالى إلى الجميع، إلى جميع الممكنات متساوية، إذن قدرته تتعلق بجميع المقدورات فيكون قدرته عامة. بعضهم جعل لأن العلة المحوجة إليه هي الإمكان جعلها هاي دليل، وجعل ونسبة ذاته إلى الجميع بالسوية دليل آخر. بهذا البيان المبسط يقول قدرته تتعلق بجميع المقدورات بدليلين. الدليل الأول لأن العلة التي تجعل الممكنات تحتاج إليه هي الإمكان، وبما أن الإمكان مشترك بين جميع الممكنات إذن قدرته تتعلق بكل الممكنات. هاي الدليل الأول. الدليل الثاني أن نسبة ذاته تعالى إلى كل الممكنات متساوية، إذن قادر على كل الممكنات. أما الشارح كما سيأتي جعل هذا كله دليلا واحدا، فيكون قدرته عامة ونسبة ذاته إلى الجميع، إلى جميع المقدورات بالسوية، جميع الممكنات بالسوية يعني متساوية، فيكون قدرته، فتكون قدرته عامة. أقول لما ثبت كونه قادرا في الجملة، قادرا في الجملة، الجملة مقصود به قادرا، ولم نتحدث أنه قادر على الكل أو على البعض، هذا مقصود به يعني إجمالا. لما ثبت كونه قادرا إجمالا يعني بدون تفصيل في أن القدرة تتعلق بكل المقدورات أو ببعض المقدورات، هاي معناه في الجملة. واضح الآن في الجملة ما معناه؟ يعني بدون تفصيل، يعني أنه قادر. أما هل هو قادر على كل شيء أو على بعض الأشياء، هذا لم نتحدث عنه، الآن نتحدث عنه. لما ثبت كونه قادرا في الجملة في الدرس السابق، شرع الآن في بيان عموم قدرته أن قدرته عامة، وقد نازع فيه في هذا الأمر، في هذا القول الحكماء. ماذا قال الحكماء؟ حيث قالوا إنه تعالى واحد لا يصدر عنه إلا الواحد. أنا ما أريد أبين النظرية بالتفصيل، بس أريد أشرح، ولهذا ما جعلته مصطلح من المصطلحات لأنه لا يهمني ولا يتعلق بالشرح. مقصود الحكماء هكذا أن الله تعالى هو بسيط، هذا سيأتي غير مركب، هو واحد، واحد من جميع الجهات، من جميع الجهات هو واحد. الواحد إذا كان من جميع الجهات هو واحد، يصدر منه يخلق كم واحد؟ الحكماء يقولون يخلق فقط واحد. المخلوق وهو أفرض العقل الأول صارت له الآن له جهتان فيخلق شيئين، وهكذا. فيقولون بأن الله تعالى هو واحد من جميع الجهات، بسيط، يعني لا يصدر منه إلا الواحد فقط. إذا كان يصدر منه الواحد، إذن ليس قدرته ليست عامة. واضح؟ هل قدر احنا محتاجين؟ فقط القدر، حيث قالوا انه واحد لا يصدر عنه الا الواحد. والثنوية من الفرق الكلامية يقولون انه لا يقدر على الشر، هو يفعل الخير، قادر على افعال الخير، اما يفعل الشر لا، لا يفعل. يبدو أنه اشتبه هؤلاء في مسألة، وهو أن تعلق القدرة بكل المقدورات هل تعني وقوع المقدورات؟ أنا عندما أكون قادر على فتح الباب، هل يعني أن لا بد أن يتحقق فتح الباب؟ فهم فهموا هاي، فهموا أن صحة تعلق القدرة بكل المقدورات عن صحة الوقوع، ويقولون بأن الشر لا يمكن أن يصدر من الله، إذن الله هو قادر على الشر. واضح لماذا ذهبوا لوجود الغفلة والاشتباه في الأمر السابق. النظام أحد المعتزلة، مو أشاعري، هي معتزلي أستاذ الجاحظ، النظام حيث اعتقد أنه لا يقدر على القبيح. النظام يقول بأن الله غير قادر على القبيح، نفس الإشكال السابق، نفس الشبهة هاي الموجودة عنده، منطلقها نفس المنطلق. يتصور بأن إذا قلت بأنه قادر على كل شيء يعني لا بد أن يتحقق منه ويقع منه كل شيء، ولهذا قال بما أنه القبائح لا تقع من الله إذن الله ليس بقادر عليها. والنظام حيث اعتقد أنه لا يقدر على القبيح، كل هذه فاعل نازع، وقد نازع فيه في عموم قدرته، نازع فيه الحكماء والثنوية، ثنوية والنظام والبلخي. شنو البلخي ماذا قال؟ حيث منع قدرته على مثل مقدورنا، يعني الأشياء اللي احنا نقدر عليها الله ما يقدر عليها، الأشياء اللي نقدر عليها احنا نقدر على الأكل، على الشرب، على هاي الأشياء الجزئيات، على النقائص اللي تكشف عن أننا نحتاج إليها. والأخوان أو الجبائيان، اثنان من علماء الكلام، أحال قدرته على عين مقدورنا، هذان قال بعكس البلخي تماما، ذاك قال بأنه الله ما يقدر يسوي الشيء اللي احنا نقدر نسويه، هؤلاء يقولون بالعكس، الذي نقدر أن نفعله ربنا يقدر أن يفعله، حيث أحال قدرته على عين مقدورنا، على نفس مقدورنا، على الشيء نفس الذي نقدره هو يقدر عليه. والحق، الحق ماذا تقول أيها الشارح؟ والحق خلاف ذلك كله، الحق القول الحق خلاف ذلك كله، يعني خلاف قول الحكماء وما جاء أو من جاء بعدهم في الكلام. والدليل على ما ادعينا، الدليل على ما ادعينا، ما هو الشيء الذي ادعيناه؟ عموم قدرته. الدليل على هذه الدعوة، والدليل على ما ادعيناه، ما هو الذي ادعاه الشارح والماتن؟ عموم قدرته تعالى، أنه قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدور، انتفى وارتفع المانع بالنسبة إلى ذاته، فذاته متساوية بالنسبة إلى جميع الممكنات، وانتفى المانع بالنسبة إلى المقدور، فالمقدور هو ممكن والإمكان مشترك بين كل الممكنات، والإمكان هي العلة التي جعلت الممكنات تحتاج إلى المؤثر القادر. والدليل على ما ادعيناه أنه قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدور، فيجب التعلق العام، تعلق القدرة بكل المقدورات. وأما بيان الأول، بيان الأول ما هو؟ وأما بيان الأول قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدور، فهو إن المقتضي لكونه تعالى قادران ما هو؟ هو ذاته، ذاته هي التي جعلته تعالى قادر، اللي اقتضت قدرته تعالى، أي بالتعبير المفهوم الواضح. ونسبة ذاته تعالى إلى الجميع متساوية، لماذا؟ لأنها ذات مجردة لتجردها عن المادة، فيكون مقتضاها، مقتضاها يعني القدرة، ما قلنا الذات اقتضت القدرة، فيكون مقتضاها يعني فتكون القدرة أيضا متساوية النسبة، متساوية النسبة إلى جميع الممكنات، وهو المطلوب، وهو المطلوب. هو ما قال ونسبة ذاته، لأن العلة المحوجة إليه هي الإمكان، ونسبة ذاته إلى الجميع بالسوية، وهو المطلوب. المطلوب ما هو المطلوب؟ انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدور، هذا الأول، هذا الأول. الآن ثبت هذا، ثبت. الآن نريد أن نثبت الثاني، ما هو الثاني؟ يجب التعلق العام. وأما الثاني، الثاني وجوب التعلق العام، فلأن المقتضي لكون الشيء مقدورا هو إمكانه، بما أن هذا الشيء ممكن إذن هو مقدور، والإمكان مشترك بين كل الممكنات أو لا؟ بين الكل. إذن فيكون أو فتكون صفة المقدورية أيضا صفة أنه مقدور لله تعالى، صفة مشتركة بين الممكنات، هذا معنى التعلق العام. فيجب التعلق العام وهو المطلوب. وإذا انتفى المانع بالنسبة إلى القادر وبالنسبة إلى المقدور، هذا البيان الأول، إذا حصل البيان الأول وجب التعلق العام وهو المطلوب. العبارة واضحة؟ رجعني إذا مو واضحة قل لي مو واضحة حتى أبينها لك أكثر. واضحة. وإذا انتفى المانع بالنسبة إلى القادر، كيف انتفى المانع بالنسبة إلى القادر؟ قلنا لأن المقتضي لكونه تعالى قادرا هو ذاته، ونسبتها إلى الجميع متساوية لأنها ذات مجردة، فتكون القدرة التي اقتضتها الذات أيضا متساوية النسبة إلى جميع الممكنات، هذا هو المطلوب الأول. المطلوب الثاني يجب التعلق العام، وجوب التعلق العام قلنا لأن المقتضي لكون الشيء مقدورا هو كون الشيء ممكن، هو إمكانه، والإمكان مشترك بين الكل، إذا صفة المقدورية التي اقتضاها الإمكان أيضا مشتركة بين الممكنات جميعا، هذا هو المطلوب. وإذا انتفى المانع بالنسبة إلى القادر وبالنسبة إلى المقدور، وجب التعلق العام وهو المطلوب. واعلم أنه لا يلزم من التعلق الوقوع، يعني عندما نقول أن قدرتك أنت أيها البشر تعلقت بأكل هذا الطعام، لا يعني أن الأكل لابد أن يتحقق ويقع منك. أفرض، لأنه أفرض لا تريد أن تأكل، أنت قادر على الأكل ولكنك لا تريد، أو أنت صائم، فلا يلزم من التعلق الوقوع. واضح العبارة؟ مختصرة ولكنها تدل على معنى كثير، وهذا اللي أوقع البعض في الاشتباه كما تقدم. بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض، هو بعض الأشياء، وقعت بقدرته تعالى. وإن كان الله تعالى قادرا على الكون، ولكن الذي وقع وتحقق منه تعالى هو البعض. والأشاعرة اتفقوا في عموم التعلق، الأشاعرة غير المعتزلة، الأشاعرة اتفقوا، طبعا اتفقوا في عموم التعلق، قالوا قدرته تعالى متعلقة بجميع المقدورات، وادعوا معه الوقوع، وهذه مشكلتهم، هذه أم المشاكل. من هنا حصل منهم المعتقد الذي لا يقبله من تأمل بعقله. ولهذا يقولون بأن ما يفعله الإنسان هو الذي فعله في الواقع هو الله سبحانه وتعالى. يقول بعض ما يفعله الإنسان قبيح، ويقولون هو مقدور أو ليس بمقدور، نقول مقدور. يقول خلاص، إن الله على كل شيء قدير. وبما أنه على كل شيء قدير، إذن أعمالنا نحن أيضا هو الذي فعلها. والأشاعر اتفقوا في عموم التعلق، وادعوا معه مع التعلق الوقوع، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في المبحث. قال الثاني إنه تعالى عالم، لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة بالبداهة. أعيد العبارة. قال الثانية، الصفة الثانية من الصفات الثمان، صفات الثبوتية، ألم يذكر أنها ثمان صفات؟ الآن يتحدث عن صفة الثانية وهي العلم. ما هو الدليل على العلم؟ لأنه هذا الدليل، لأنه تعالى فعل الأفعال المحكمة. ما معنى المحكمة؟ المتقنة. وكل من فعل ذلك فهو عالم، وإلا كيف أتقن؟ كيف جعل هذا الشيء محكم بحيث لا يشكل عليه، ليس فيه نتوء، ليس فيه خلل؟ فهو عالم بالبداهة. أقول من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما، والعالم هو المتبين، المتبين له الأشياء، يعني المتضحة له الأشياء، البارزة له الأشياء، البينة له الأشياء، بحيث تكون حاضرة عنده. ألا يعلم من خلق؟ هذا الذي يصنع الجهاز الكمبيوتر، كل مفردات الجهاز حاضرة ويعلم بها أو لا؟ يعلم بأن هذه القطعة مكانها هنا، وتلك القطعة مكانها، وهكذا، بحيث تكون حاضرة عنده. ما معنى حاضرة عنده؟ غير غائبة عنه. والفعل المحكم المتقن هو المشتمل، ما معنى الفعل المحكم المتقن؟ هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة. هذا المفروض الشارح لا يأتي به، هذا كلام كثير الآن نقرأه بسرعة لأنه أمور واضحة جدا. كافي، والفعل المحكم من فعله هو عالم، كافي القدر. المهم يقول والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة، والمستجمع لخواص كثيرة. الفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة وعجيبة، وهو المستجمع يعني الجامع لخواص لصفات كثيرة. والدليل على كونه عالما وجهان. الوجه الأول أنه مختار، وكل مختار عالم. أما الصغرى فقد مر بيانها. الصغرى ما هي؟ أن الله مختار. هذا تقدم أو ما تقدم؟ تقدم أنه قادر مختار وليس بموجب، فقد مر بيانها. وأما الكبرى، الكبرى هي كل مختار عالم، فلأن فعل المختار، فعل الفاعل المختار، تابع لقصده وإرادته، ويستحيل قصد شيء من دون العلم به. يستحيل أن تقصد شيء من دون أن تعلم به. اختيارك لهذا الكتاب دون ذاك يتبع قصدك، لأنك أنت قاصد، وقصدك نابع من علمك. مستحيل أن تقصد شيء وأنت تجهله، فلأن فعل المختار تابع لقصده، ويستحيل قصد شيء من دون العلم به. الثاني، الدليل الثاني أو الوجه الثاني، والدليل على كونه عالما وجهان. الأول انتهى. الثاني، الوجه الثاني، أنه فعل الأفعال المحكمة والأفعال المتقنة، وكل من كان فعله كذلك فهو عالم بالضرورة. أما أنه فعل ذلك فظاهر لمن تدبر مخلوقاته، أما المخلوقات السمائية فيما يترتب على حركاتها من خواص فصول الأربعة وكيفية نضد ونظم تلك الحركات وأوضاعها، وهو مبين في فنه، هذا تحتاج بيان بعد، أمور واضحة، وهو مبين في فنه. وأما المخلوقات الأرضية فيما ظهر من حكمة المركبات الثلاث والأمور الغريبة الحاصلة فيها والخواص العجيبة المشتملة عليها، ولو لم يكن إلا في خلق واحد من هذه المركبات الثلاث، في خلق الإنسان، اترك الإنس الحيوانات والجمادات مثلا، فقط ركز على الإنسان، ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان، لكفى الحكمة المودعة في إنشائه وترتيب خلقه وحواسه وما يترتب عليها من المنافع، كما أشار إليه بقوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فإن من العجائب المودعة في بنية الإنسان أن كل عضو من أعضائه له قوى أربع بدون ت، قوى أربع: جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة. هذا أنا أعتبره كله زائد، لا نحتاج إليها، هذا كله زائد، هذا في علم الأحياء يتكلمون عنه في كذا، كافي أنه لمن تدبر يجد الكون محكم متقن، هذا كافي يدل على أن الخالق عالي، هذا كافي. يبين الآن القوى الأربع. أما الجاذبة فحكمتها أن البدن لما كان دائما في التحليل يتحلل وكذا افتقر إلى جاذبة يجذب بدل ما يتحلل منه، يعني مو قلنا يسموها خلايا تموت خلايا من هذه، يعبر عن يتحلل يعني تموت خلايا، كم خلية تموت من الجسم، فأكو قوة جاذبة تعوض توجد خلايا ثانية، هذا عبارته، افتقر إلى جاذبة يجذب بدل ما يتحلل منه، بدل الشيء اللي يتحلل منه ويذهب تأتي ببديله، هاي الجاذبة. أما الماسكة فلأن الغذاء المجذوب، الغذاء اللي تجذبه الجاذبة لزج، والعضو أيضا لزج، هذا اللسان لزج، الغذاء أيضا لزج مثلا، فلا بد من ماسكة حتى تفعل فيه الهاضمة، تمسكه وتقدمه إلى الهاضمة. وأما الهاضمة فلأنها تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزء للمتغذي، تحول إلى دم مثلا. وأما الدافعة فهي التي تدفع بالفضلات التي لا يحتاجها الجسم وتخرج من الجسم، يسمى مدفوعه، مدفوع الجسم. وأما الدافعة فهي التي تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة المهيئ لعضو آخر إليه، إلى ذلك العضو، انتهى. وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالم، فهو بديهي لمن زاول الأمور وتدبرها. أرأيتم جهازا محكم صنعه شخص ويقال لذلك الشخص جاهل؟ لا، ما يمكن. قال: وعلمه يتعلق بكل معلوم. لماذا؟ لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه، تماما كما كما دللنا في القدرة لتساوي جميع المعلومات إليه، لأنه حي وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم. فبما أن الله حي فيجب له ذلك، يجب له أن يصح أن يعلم كل معلوم، لأن الصفة إذا صحت وجبت، صفة العلم صحت له تعالى، العلم بكل شيء صحت له تعالى، إذن وجبت له. إذا لم تكن واجبة فإذن الله يحتاج إلى غيره حتى يكتسب هذه الصفة، فيكون محتاجا، يكون فقيرا. سبحانه وتعالى عن ذلك، فيجب له، يعني يجب له العلم بكل معلوم، فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره لاكتساب تلك الصفة. أقول الباري تعالى، الخالق تعالى، الباري يعني خالق، عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، سواء كان هذا المعلوم واجبا، واجبا كان هذا المعلوم أو ممكنا، قديما كان هذا المعلوم أو حادثا، خلافا للحكماء.
حتى لا يطول بنا وقت الدرس، اسمحوا لي أن أقف هنا على أن أكمل هذا الدرس في الجلسة القادمة. إلى ذلك الحين أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.